أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. وبعد، فكما تعلمون فنحن وأمة الإسلام جميعا نعيش لحظات عظيمة من السعادة، لأننا نقترب من حدث جليل، حدث يفيض على أمة الإسلام كل عام باليمن والبركات والخير والرحمة، حدث ينتظره الكبير والصغير، ينتظره الرجل والمرأة، وينتظره الغني والفقير. ألقى الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين جميعا، حتى في قلوب الأطفال. نحن يا إخوة ننتظر شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه إلى صالح العمل، وأن يهبنا فيه رحمة ومغفرة وعتقا من النار. سأتحدث معكم اليوم عن دور رمضان في بناء الأمة الإسلامية. رمضان يربي الناس أولا على الاستجابة الكاملة لأوامر الله عز وجل دون تردد، ثانيا على التحكم في الشهوات إلى أن تصرف في مكانها الصحيح الذي أراده الله عز وجل. الأمر الثالث اللي رمضان بيربيه في المؤمنين هو التحكم في الأعصاب والقدرة على كظم الغيظ. وده يا إخوة أمر من أعظم الأمور في بناء الأمة الإسلامية. الفرد المتسرع منفلت الأعصاب لا يصلح لبناء الأمم. تعالوا نشوف رمضان بيعمل إيه في الموضوع ده. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، خلي بالك، والصيام جنة. ها هو الصيام، الصيام وقاية وحماية للإنسان. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله، إلى هذه الدرجة يا إخوة السباب بل والقتال، فليقل إني صائم إني صائم. شوف قد إيه الصيام بيربي على التحكم في الأعصاب، وعلى عدم انفلات اللسان، وعلى كظم الغيظ، وعلى العفو عن الناس، وكلها صفات أساسية للأمة المجاهدة. في مجال الحروب مثلا، كم من الأسرى سيؤسرون؟ الكثير. إن المسلمين يجب أن يتعاملوا مع أسراهم بالسمت الإسلامي على الرغم من العداوة بينهم، لا سباب ولا تعذيب ولا إيذاء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بل إنهم في الحرب ذاتها لا يجب أن يتجاوزوا في قتالهم إلى قتال المدنيين مثلا، أو إلى قتال النساء والأطفال والمعاقين وغير ذلك. كل هذا مع أنه لا شك أن في قلوبهم غضبا شديدا منهم، فهم يحاربون دولة محاربة لهم. ولكن الحرب في الإسلام لها ضوابط شرعية معروفة، ولن يقدر على هذه الضوابط إلا هادئ الأعصاب الذي لا يتسرع في قرار ولا ينتصر لشهوة داخلية. الإسلام يا إخوة دين راقي جدا، يدرب جنوده على حسن معاملة الآخرين حتى في حال العداوة والكراهية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الصيام يقوم بهذا التدريب بصفة مستمرة، فتستفيد الأمة من هذا حتى في أوقات السلم. وتخيل معي أمة أو شعبا يغلب عليه هدوء الأعصاب والتحكم في اللسان وكظم الغيظ، كل هذا من تربية الصيام. يبقى دي الحاجة الثالثة اللي رمضان بيربيها فينا. الحاجة الرابعة اللي رمضان بيربي الأمة عليها هي الإنفاق في سبيل الله. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الله، هل يمكن لأمة بخيلة شحيحة أن تمكن وتسود؟ أبدا. البناء يحتاج إلى إنفاق وإلى بذل وعطاء. مدرسة الصيام تعلم الناس الإنفاق والعطاء وانتظار الأجر من رب العالمين فقط. نفس الصائم يا إخوة تسخو بالخير على غيره، ظاهرة ملحوظة فعلا، سهل جدا على الصائم أن يعطي، حاجة بنشوفها كلنا. لاحظ ظاهرة أطعام الفقراء في رمضان كثيرة جدا ومنتشرة في كل مكان. الفقراء هم الفقراء، والمتصدقون هم المتصدقون، لكن معدل الإنفاق في سبيل الله يرتفع جدا جدا في رمضان. الله عز وجل يربي عباده على ذلك في هذا الشهر الكريم، يشجع الميسورين على إطعام المساكين وإفطار الصائمين. بل هناك ملحوظة عجيبة جدا، هذا التهذيب الرباني يمتد في رمضان ليشمل الغني والفقير. سبحان الله، قد يفهم أن الغني يعطي، ولكن أن يعطي الفقير فهذه بركات مدرسة الصوم. فقد فرض الله عز وجل على كل المسلمين، كل المسلمين غنيهم وفقيرهم، زكاة الفطر. زكاة الفطر يا إخوة مفروضة على كل المسلمين، على الغني وعلى الفقير. وهكذا يشعر الفقير أنه فرد فعال في المجتمع، له دور إيجابي بحسب قدرته. نعم صدقة الفطر شيء يسير، لكنها تشعره بأن له القدرة على العطاء. وقد تدرب كل المسلمين في هذه المدرسة، وأثبت الفقراء في ذلك نجاحا عظيما. على سبيل المثال، في غزوة تبوك كان الجميع الغني والفقير ينفق في سبيل الله، حتى الفقراء ما كانوا يمتلكون إلا قليلا من التمر، ومع ذلك كانوا يأتون بهذا القليل، وكان الرجل يأتي بالوسق والوسقين من التمر حتى سخر منهم المنافقون الذين لا يفقهون هذه المشاعر النبيلة. قال الله عز وجل في حقهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن هذه تربية رمضانية عالية المستوى لا تتأتى إلا للصائمين. الحاجة الخامسة اللي رمضان بيربيها فينا هي التربية على شعور عظيم، هو شعور الوحدة والأخوة والألفة بين كل المسلمين. كل المسلمين في كل بقاع الأرض سيصومون في يوم واحد، ويفطرون في يوم واحد، سيصومون من وقت واحد الفجر، ويفطرون في وقت واحد المغرب. المسلمون، كل المسلمين في مصر والسودان، في الكويت والعراق، في أفغانستان وباكستان، في البوسنة وكوسوفو، في أمريكا وإنجلترا، في نيجيريا والصومال، أي بقعة على الأرض بها مسلم ستشهد صياما في وقت واحد وبكيفية واحدة وبفرحة واحدة. أي وحدة وأي ألفة وأي أخوة، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا بين حاكم ولا محكوم، ولا بين عربي ولا أعجمي. ثم في داخل كل قطر، وفي داخل كل مدينة، وفي داخل كل شارع، إفطارات جماعية في كل مكان، روح اجتماعية راقية جدا تسري في قلوب المسلمين في شهر رمضان. هيا إخوة، سافرت كتير وشهدت مسلمين من كل الأقطار، تختلف العادات والتقاليد، لكن الكل يجتمع في رمضان. صلة الرحم تزداد في رمضان، بر الوالدين يزداد في رمضان، الزيارة في الله تزداد في رمضان، التواد بين الجيران يزداد في رمضان. جو عام جميل يربي المسلمين على أن يكونوا يدا واحدة. ثم صلاة القيام، التراويح في كل مساجد العالم يصطف المسلمون بأعداد كبيرة، الواحد يلتصق بأخيه، يشعر بدفء الأخوة ودفء المسجد ودفء الإسلام. تخيل أمة يرتبط أفرادها بمثل هذا الشعور، هل يمكن أن تسقط؟ هل يمكن أن تنهار؟ أبدا. من سنن الله عز وجل أن المسلمين إذا اجتمعوا انتصروا، وإذا تفرقوا انهزموا وتشتتوا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذه تربية رمضان. الحاجة السادسة اللي رمضان بيربيها فينا هي الشعور بآلام الغير ومشاكل الآخرين. المؤمن الذي يشعر بألم الجوع والعطش لفترة معينة سيدرك أن هناك إخوانا له في الدين في الصومال وفي بنجلاديش وفي السودان وفي العراق وفي غيرها من البلاد يعانون نفس الألم، ولكن بصورة دائمة لا ينتظرون مغربا ولا إفطارا. المسلم الذي يشعر بهذا الشعور لا بد وأن يتحرك قلبه إليهم، وهذه بداية أمل ولا شك. إذا شعر المسلمون بآلام غيرهم من المسلمين في الأقطار الأخرى فسيحدث التكافل وسيحدث التعاون وستحدث النصرة. اسمع كده الحديث الرائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الله، شايف العلاقة دي؟ متخيل إيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متشبكة في بعضها؟ هي دي العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها مننا. رمضان بيربينا على العلاقة دي. من غير العلاقة دي مفيش نصر ومفيش تمكين ومفيش سيادة. الحاجة السابعة والأخيرة في هذه المحاضرة اللي رمضان بيربيها فينا حاجة مهمة جدا جدا، حاجة هي لب الصيام، هي الغاية الرئيسية منه. رمضان بيربي فينا التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان بيزرع فينا التقوى. إيه هي التقوى؟ التقوى هي وصية الله عز وجل إلى خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فيما رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى هي أن تتقي غضب الله عز وجل في السر والعلن. إذا كنت في بيتك وقد غلقت عليك الأبواب ولا يراك أحد وأنت صائم، وبجوارك الطعام الشهي والماء العذب وأنت جائع عطش، فلا تقرب الطعام ولا الشراب مخافة الله عز وجل، فهذه هي التقوى. التقوى كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليست بقيام الليل ولا بصيام النهار، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله عز وجل. لما تكون راجع من شغلك تعبان منهك وتسمع أذان العصر فتنزل تصلي في الجامع مع تعبك الشديد علشان الحسنات المضاعفة، هي دي التقوى. لما واحد في شغلك أو في بيتك أو في الشارع يجهل عليك ويسبك بل ويقاتلك فتقابل جهله بالحلم وتقابل أذاه بالعفو وتقول إني صائم، هذه هي التقوى. لما تضبط المنبه يا أخي قبل الفجر بساعة أو ساعتين علشان تقوم تناجي ربك في جوف الليل ولا يراك أحد إلا الله ولا يسمع بك أحد إلا الله، هي دي التقوى. لما تشعر بالفقراء والمساكين والمحتاجين فتخرج من جيبك إلى هذا وإلى ذاك وتخفي صدقتك فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، تفعل ذلك رغبة في الجنة وخوفا من النار، تبقى هي دي التقوى. لما تبقى حريص كل الحرص على أن تعرف رأي الدين في أمر من الأمور وتتبع كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دون ما جدل ولا تردد، هي دي التقوى. التقوى هي كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: تمام التقوى أن يتقي العبد الله عز وجل حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. سئل أبو هريرة عن التقوى فقال لسائله، خلي بالك من كلام أبي هريرة في منتهى الروعة، قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ مشيت في طريق في شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه، يعني تجنبته، أو جاوزته، يعني قفزت من فوقه، أو قصرت عنه، يعني وقفت ولم أعبر. قال أبو هريرة: ذاك التقوى. الشوك يا إخواني هو الذنوب، هو المعاصي، هو ما حرم الله عز وجل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا ترى إيه اللي يحصل لو الأمة أصبحت أمة تقية؟ والله يا إخوة ينجو الفرد وينجو المجتمع، مش بس الفرد اللي هينجو، الأمة جميعا ستنجو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ليس للأفراد فقط بل للأمة جميعا. يجعل الله عز وجل للأمة مخرجا من همومها ومشاكلها ومصاعبها، يرزق الله الأمة من حيث لا تحتسب، ترفع الأزمات الاقتصادية، يكثر الخير في أيدي الناس، ويهابها أهل الأرض جميعا، أمة تقية. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اسمع إلى كلام الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تخيل يا أخي، أمة يكون الله عز وجل معها، فمن يكون عليها؟ لا أحد. التقوى يا إخواني ثمرة من ثمرات رمضان بالجملة يا إخواني، فإن رمضان فرصة حقيقية، فرصة للأمة أن تبني نفسها من جديد، فرصة للصالحين أن يزدادوا قربا من الله عز وجل، فرصة للعصاة أن يعودوا إلى ربهم، فرصة لرفع البلاء، فرصة للنصر على الأعداء، فرصة للسيادة والتمكين، فرصة يا إخوة لبناء الأمة. رمضان تنقية للصف المسلم، رمضان تميز للمسلمين وعزة بالهوية الإسلامية، رمضان تربية. وأي تربية؟ وأخيرا نصائح عملية. كيف يخرج رمضان بهذه الصورة التي وصفنا؟ كيف تخرج الأمة من رمضان أقوى وأشد وأعز وأكرم؟ عددت لكم من الوصايا 10، إن قمنا بها كنا إلى التقوى أقرب. دلوقتي يا إخوة أنا هقولها بإيجاز شديد، لكن حقيقة قبل ما أذكر هذه الوصايا أود أن أشيد إلى أنه من الأفضل أن تكتب هذه الوصايا في ورقة وتنظر فيها كل يوم قبل أن تنام، يعني مثل ورد المحاسبة. اعمل جدول مكون من 10 خانات أفقية و30 خانة رأسية. في الخانات الأفقية ضع الوصايا 10، وفي الخانات الرأسية ضع أيام الشهر، ثم حاسب نفسك كل يوم قبل أن تنام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الوصية الأولى الصلاة، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، من أواخر ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في رمضان يا إخوة عايزين الصلاة تبقى صلاة من نوع خاص، تدريب على إتقان الصلاة تطبقه في رمضان وإن شاء الله يستمر بعد رمضان. الصلاة في المسجد للرجال وفي أول الوقت في البيت للنساء. صلاة النوافل على قد ما تقدر، السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة. اوعى 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 يفوتك الفجر في المسجد. فرصة في رمضان بتقوم تتسحر ويبقى سهل عليك صلاة المسجد، عود نفسك على صلاة الفجر في رمضان بنية أن تكمل ذلك بعد رمضان. اهتم يا أخي بالخشوع في الصلاة، اهتم بالتدبر في معاني ما تقرأ، اهتم بالدعاء عند السجود، اهتم بختم الصلاة، حاول تخرج الصلاة في أجمل صورة. فرصة في هذا الشهر نتعلم شيء ينفعنا في دنيانا وأخرانا. إذن الوصية الأولى الصلاة الصلاة. الوصية الثانية متوقعة، القرآن. رمضان شهر القرآن على الأقل، لابد أن تختم مرة واحدة قراءة. السماع أيضا هام جدا في السيارة أو في البيت، لكن من الأفضل أن تختم ولو مرة واحدة بالقراءة، لأن النظر في المصحف عبادة. الإمام الشافعي إخوة كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان، سبحان الله. ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في ترجمة الشافعي رضي الله عنه، فيضاعف من الله عز وجل بركة في الوقت، ختمة في الصباح وختمة في المساء. يعني مش بطلب منك أنك تختم القرآن 60 مرة، لكن اقرأ كتير، حاول تختم 3 أو 4 مرات، ليه لا؟ حاول تقرأ الجزء اللي هيقرأ الإمام بالليل في صلاة التراويح قبل أن تذهب إلى الصلاة، ده هيساعدك على تدبر المعاني في المساء، وعلى متابعة الإمام، وعلى تأكيد الحفظ لو كنت حافظ، وعلى سهولة الحفظ بعد ذلك إن كنت تنوي أن تحفظ القرآن. الحرف يا أخي ب10 حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، ووقت رمضان ثمين جدا، لا تضيع ثانية أو ثانيتين، دي بتساوي 10 أو 20 حسنة خسارة. إذن الوصية الثانية القرآن، على الأقل تختم مرة واحدة قراءة. الوصية الثالثة القيام، التراويح، احرص على التراويح من أول ليلة في رمضان، احرص على الصلاة في مسجد يصلي بجزء من القرآن، وبكده تختم القرآن كله قائما، أجر كبير جدا وتربية عظيمة جدا. احرص على الصلاة في مسجد جامع كبير، الصلاة وسط الجموع الكبيرة تلقي الخشية في القلب، بتزود كتير قوي من الخشوع، لكن في رأيي لا تشد الرحال كثيرا، ما تسافرش مشوار طويل عشان تصلي، احرص على الصلاة في مسجد قريب من البيت، هذا أوفر في الوقت، وهو أيضا أبلغ في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك هتشوف ناس بتعرفهم، وهتكون فرصة جميلة للتناصح وللدعوة إلى الله. بالذات يا أخي حاول تنقي مسجد يكون صوت الإمام فيه جميل وخاشع، وبالذات أكتر لو في درس مفيد بين الصلوات. ونصيحة كمان في هذه النقطة، مفيش داعي للوقفة ساعة وساعتين بعد الصلاة، الوقت ثمين جدا، الساعة التي تذهب لا تعود. الوصية الرابعة خاصة بالمال، أكثر من التصدق قدر ما تستطيع، لا يمر عليك يوم دون التصدق ولو بشيء قليل، تكن نارا ولو بشق تمرة. احرص على أن تفطر الصائمين إذا كان ذلك ممكنا، أكثر من الصدقة وبالذات قبل العيد، افتكر الفقراء اللي بتعرفهم وبالذات جيرانك، وبالذات أوي أوي أرحامك قريبك، احرص على أن لا يدخل العيد على أحد من معارفك وهو في ضائقة وأنت مستطيع. افتكر برضو حاجة مهمة أوي، افتكر الزكاة، زكاة المال. في ناس كتير أوي بتدفع زكاتها في رمضان، عادة في منتهى الجمال، من ناحية مش هتنسى الزكاة، ومن ناحية تانية هتضاعف الأجر، ومن ناحية تالتة هتسعد الفقراء في وقت هام جدا. افتكر برضو زكاة الفطر، لو تقدر تدفع الزكاة عن الفقراء في الحي بتاعك يبقى خير، لكن أعلمهم بذلك حتى يرفع من عليهم الإثم، اوعى تأخر يا أخي زكاة الفطر عن صلاة العيد. الوصية الخامسة، رمضان فرصة عظيمة للتقارب بين المسلمين، احرص على المشاركة في موائد جماعية، حاول تعزم أصحابك وقريبك، لكن لا تتكلف في الطعام، وحاول أيضا تلبي كل دعوة. صلة الرحم في غاية الأهمية، الأم والأب والإخوة، الأعمام والأخوال كمان يا أخي، رمضان فرصة رائعة لإصلاح ذات البين، لا تقوم الأمة وقد فسد ذات بينها، فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن فشل المسلمون في إصلاح ذات بينهم في هذا الشهر الذي سلسلت فيه الشياطين، فكيف يكون حالهم في بقية العام؟ فرصة عظيمة للبناء لا تضيعها. الوصية السادسة هامة جدا، أمسك عليك لسانك، خطأ كبير جدا أن ينفلت اللسان بحجة الصيام. الأصل في رمضان ألا تغضب ولا ترفث ولا تجهل، وهذا هو الأصل أيضا في بقية السنة، ولكن في رمضان يجب أن يكون حرصك أكبر. فترة تدريبية هامة، لا تنطق إلا بخير، لا يجب أن تختفي الابتسامة اللطيفة الهادئة عن وجهك، اشغل لسانك بذكر الله عز وجل وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالإصلاح بين الناس وبالدعاء. إياك والغيبة، إياك والنميمة، إياك ورفع الصوت، إياك والجدل، إياك إياك ثم إياك والكذب، إياك وسوء الألفاظ. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الوصية السابعة، إياك والتلفزيون. تتنافس القنوات في جذب المشاهد، القنوات الفضائية وغير الفضائية، والمشاهد مسكين يلهث بين قناة وأخرى. والله يا إخوة، لو كان الوقت الذي ينفق في التلفزيون في رمضان لا لك ولا عليك فقد خسرت خسرانا كبيرا، فهذا وقت ثمين جدا قد ضاع، فما بالك لو كنت تشاهد أمورا نهى الله عنها. أنا لا أدري في الحقيقة ما هي العلاقة بين الشهر الكريم العظيم الجليل رمضان الذي جعله الله عز وجل طريقا للتقوى وبين زيادة ساعات مشاهدة ما حرم الله عز وجل. التلفزيون يا إخوة بيأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أو الله، التلفزيون في منتهى الخطورة، سواء في وقت الإفطار أو في وقت الصيام. خلي بالك يا أخي، الشياطين مصفدة في رمضان، استمرارك في فعل الآثام دليل على فساد النفس. احرص على أن تكون سليم الفطرة في رمضان وفي غير رمضان. الوصية الثامنة، احرص على دعوة غيرك إلى الخير في رمضان، الدعوة إلى الله يا إخوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. القلوب يا إخواني بصفة عامة تكون أكثر رقة في رمضان وأكثر انصياعا لكلام الله عز وجل. استغل هذه الفرصة يا أخي، لا تذهب إلى الصلوات الجماعية وصلاة التراويح والفجر بمفردك، احرص على أن تصطحب غيرك ممن لم يتعول على هذه المكارم. لا داعي للتقوقع داخل أصدقائك الملتزمين، انفتح على غيرك من الناس. يا ريت لو تخرج من رمضان بواحد أو اثنين وقد كنت سببا في هدايتهم. الوصية التاسعة، احرص على سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فرصة تتخلص من عوالق الدنيا وتتفرغ لله عز وجل. قلل من الكلام في الاعتكاف قدر ما تستطيع. في النهار قرآن وذكر وصلاة ودعاء، وفي الليل تراويح وتهجد ودعاء وابتهال واستغفار، فرصة تهاجر إلى الله عز وجل. لو تقدر تاخد أجازة من غير ما تضر بمصالح شغلك يبقى خير، جمع أجازاتك في العشر الأواخر. لو مش ممكن اعتكف بضعة أيام، بلاش العشرة كلهم. لو مش قادر اعتكف يوم أو يومين، لو مش قادر اعتكف بضعة ساعات أو حتى ساعة. انقطع لله وسترى كيف يكون حالك بعد الاعتكاف. الوصية العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة، وصية في غاية الأهمية يا إخوة، رمضان أعظم فرصة للتوبة من ذنوب العام أو حتى من ذنوب العمر. أو الله يا إخوة، فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، فرصة لأن تجعل صفحتك يوم القيامة بيضاء نقية، فرصة حقيقية يا إخوة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا روى البخاري ومسلم حديثا مبشرا جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. فرصة يا إخواني، فرصة أن تجلس مع نفسك تحصي أعمالك قبل أن تحصى عليك. افتكر عملت إيه امبارح، افتكر الشهر اللي فات، افتكر السنة اللي فاتت، افتكر كويس. إن وجدت خيرا فلتحمد الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك فسارع بالتوبة. باب التوبة مفتوح على مصراعيه في رمضان. تخيل أنك تبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل، تخيل أن كل ذنوبك اتمسحت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رمضان يا إخواني بهذه الصورة يصبح ركنا من أركان الإسلام، تستطيع أن تبني إسلاما قويا وأمة قوية فوق هذا الركن المتين رمضان. يريت يا إخواني تكونوا بتكتبوا هذه الوصايا من 1 لـ10، وحاسب نفسك كل يوم قبل أن تنام، عملت إيه النهاردة في الصلاة؟ عملت إيه النهاردة في القرآن؟ عملت إيه النهاردة في القيام؟ عملت إيه النهاردة في الصدقة؟ عملت إيه النهاردة في صلة الأرحام وفي إصلاح ذات البين؟ عملت إيه النهاردة في لسانك؟ عملت إيه النهاردة في التلفزيون؟ عملت إيه النهاردة في دعوتك؟ عملت إيه النهاردة في الاعتكاف؟ وأخيرا عملت إيه النهاردة في ذنوبك اللي فاتت؟ يا ترى تبت منها ولا يا ترى زودتها ذنب جديد؟ حاسب نفسك يا أخي قبل أن تحاسب، واركب يوما لا شك أنه قادم، واحذر من ليلة يكون صبحها يوم القيامة. بهذه المشاعر وبهذه العزيمة وبهذه التربية وبهذا الإعداد سيكون رمضان إن شاء الله فترة بناء حقيقية للأمة الإسلامية. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.